بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الأخوة الأعزاء، أيها الأخوات الأعزاء، أيها الصائمين والصائمات، ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، بارك الحلائق أجمعين، بارك الأنبياء والمرسلين، الصلاة والسلام على أشرف المخلوقين وأفضل المخلوقين، حبيبنا وحبيب الله العالمين، النبي الأمجد الرسول المسجد المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المحمودين، لا سيما على سيدنا ومولانا بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أحلائه الأجمعين إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. نحن أعلم ما يستمعون إذ يستمعون إليهم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر في قدر جملة الأمثال، انظر في قدر جملة الأمثال، فلا يستطيعون سبيلا. نحن كان بحثنا بمناسبة هذه الآيات المباركات في المعاد، وذكرنا مسألة المعاد ونظمة المعاد عقلا، لأنه لا يمكن أن لا تكون هذه الدنيا على الوجود حصرا في هذه الدنيا، وينعدم الإنسان ولم يقنعه شيء من جهتين. الجهة الأولى قد تسمى بالبرهان الحكمة، يعني هذا خلاف حكمة الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العالم عالما مملوما بالمشاكل للإنسان، والإنسان هو أشبه خلقه، وينتهي هذا العالم وينعدم الإنسان. والثاني أن في هذه الدنيا الله سبحانه وتعالى أعطى القدرة للظالم، فهو يظلم المظلوم، فلا يمكن أن يكون المظلوم والظالم والمحسن والمسيء بمنزلة سواء، فلا بد أن يكون هناك تفاوت بين المحسن والمسيء. كما ذكرنا أن الآيات القرآنية كذلك تشير إلى كلا الدليلين، يعني الدليل أن العالم ليس لهوا وعبثا، وكذلك أن الله تبارك وتعالى لا يجعل المحسن والمسيء بمنزلة سواء في الآيات التي قرأناها. ثم قلنا هناك الشبهات قد تطرح، أهل الشبهات التي طرحنا مسألة إعادة المعدوم، أن الإنسان بعدما علم ولم يكن كيف يمكن أن يعود مرة ثانية. قلنا أنه ليس إعادة المعدوم، أن روح الإنسان موجودة وتنفصل عن الجسم، وجسم الإنسان كذلك لا ينعدم بل هو موجود في التراب، بل إنما يكون هناك انقلاب في الانقلاب الكيميائي، يعني الأجزاء تتفتت وتتفرغ وتتغير، ولكن نفس الأجزاء موجود. كما من الناحية العلمية ثبت أنه لا ينقص من العالم شيئا، وإنما هناك انتقال من مكان إلى مكان وتحول في خواص والخصوصيات الكيميائية. هذا أول. الإشكال الثاني الذي طرحنا ووعدناكم أن نبحث عنه مسألة شبهة الآكل والمأكول. أرجوكم إن شاء الله أن تتأملوا وتتوجهوا وتسمعوا جيدا في مثل هذه الشبهة، لأننا إذا طرحنا الشبهة وبعد ما كان يعني ما وقع الجواب في أذهانكم وما استوعبتم الجواب، نحن وسيلة لإثارة الشبهة في أذهان الناس. والذي أرجو أن تتوجهوا الشبهة التي تطرح، هذه الشبهة المشهورة القديمة وليس شيئا جديدا، وحتى في رواياتنا ذكرت هذه الشبهة وأجيبت عنها. هذه الشبهة عبارة عن أن الإنسان بما أنه يعيش على وجه الأرض أنه دائما يأكل من هذا الآن، وجسم الإنسان تتبدل شيئا فشيئا، حتى قالوا أن الإنسان أنا بعد 8 سنوات كل أجزاء هذا الجسم أجزاء جديدة. فالعبارة الأخرى، دائما جسمنا في حالة التحلل، ويأتي مما نأكل بدل ما يتحلل. بعد ذلك ليس ما يدفع عن الإنسان مجرد الطعام الزائد، بل الطعام الزائد وكذلك أجزاء الجسم المتحللة يأتي ويخرج. فعلى ذلك جسم الإنسان دائما في حال الشباب، كما أن إذا كان هناك بركة ويأتي الماء من جانب ويخرج من جانب، بعد يوم هذا الماء الموجود غير الماء الأول. فعلى ذلك الإنسان يكون هكذا. فمن ضمن هذا التحلل قد يكون الجسم الذي كان لي بعد موتي ينقله إلى الطعام، ينقله إلى الفواكه، ينقله إلى الخضريات. عندما ينبت على قبري وعلى جسمي شجرة أو زراعة وما شابه ذلك. وكذلك خصوصا الأجسام التي تقع على البحر، في داخل البحر، هل هي الأسماك يأكلون من جسم الإنسان، ثم بعد ذلك السيان يذهب ويأكل هذا السمك ويأتي إنسان آخر فهو يأكله فيصبح جزءا من جسمه. فعلى ذلك ماذا نعمل؟ هناك فهذا يسمى بشبهة الآكل والمأكول، يعني يمكن أن يكون أنا إنسان أعيش في هذا العصر وأموت، ثم هذا الكيف يذهب إلى أجسام متعددة وينتشر في الأجسام. هل أنا سوف أبعث لهذا الجسم؟ فكيف هؤلاء جسمهم جسمي وجسمي جسمهم؟ يعني اختلاط الأجسام مع بعضها. الجواب على قسمين. الجواب الأول، لا بد من الدقة في أن الأمر ما هي علاقة الروح بالجسم. هل علاقة الروح بالجسم علاقة الامتزاج، كما أن هناك شيئين عنصرين من العناصر يمتزج أحدهما بالأخرى فيصبح شيئا ثالثا؟ مثلا هذا الخل والعسل عندما يختلط يصير هناك شراب يسمى بالسلسنجبين أو سلسنجبين، ما أدري هذا موجود في الكتب العربية وما أدري أنتم كذلك تستعملون هذا المعنى أو لا. السكر والخل، نعم، هذا سلسنجبين أو سلسنجبين، هذا عنصر ثالث يسمى بسلسنجبين عندما اختلط الخل مع السكر أو مع العسل. أما فهل الروح الإنسان وجسم الإنسان بهذا الشيء شيء ممزوج تشكل منها أو تشكل منها هذا الإنسان الذي يمشي ويأكل ويمشي في الأسواق؟ طبعا ليس من هذا القبيل، يعني ليس علاقة الجسم والروح من قبيل علاقة السكر والخل عندما يصبح سلسنجبينا أو أي عنصر مركب، الأناسل المركبة، العظاظير، عظاظير المركبة، هذا بعدما يصبح أغيرة معينة هذا غير أحد الجنسين، يصير شيئا ثالثا مركبا من الأمرين، هذا قطعا ليس من هذا. هل علاقة الجسم مع الروح كعلاقة المادة مع الصورة؟ بعبارة أخرى علاقة الهيولة مع الصورة، لأن الجسم مركب من الهيولة والصورة. الهيولة عبارة المادة لما أنها مادة من دون أن يتوجه أو يرحل صورة لها. لتوضيح هذا الأمر أن كل أمر مادي، كل هذه الأجسام لها صورة ولها مادة، ولا يمكن أن تجد في العالم مادة ليس لها صورة أو صورة غير قائمة على المادة. الصورة دائما تحتاج إلى المادة، فلا تجد صورة إلا على هذا الورق، إما هيكل هذا المصنع، إما هيكل أنا وأنت، نحن لها صورة معينة، صورة يعني هندسية معينة، ولكن هذه الصور لا يمكن أن لا تقوم بجسم، لا بد وأن تقوم بمادة، فهناك مادة وصورة. هل ترتيب الإنسان في إنسانية بين الروح والبدن ترتيب الصورة والمادة أو لا؟ هذا ليس هكذا. لتوضيح الأمر، الأمور التي تكون بالصورة أو المادة على أقسام، قد يكون العنوان المتوجه إلى شيء مركب يركز على خصوصية المادة. أنت عندما تقول رخام، رخام هذا الرخام الرخام الموجود على جدران المسجد رخام، إذا كسرته كذلك رخام، إذا جعلته جتقته جتا كاملا رخام، وإذا كان على الساس رخام، على الزيت رخام، دائما رخام. فالرخام عبارة عن المادة، سواء يعني بشكل ما يجعل عن الجدار زينة الجدار أو لفرش المسجد أو أي شيء، هذا العنوان، يعني عنوان موضوع على المادة بأي صورة تتشكل. طبعا لا يمكن الرخام إلا في ضمن صورة معينة، إما صورة ما على الجدار، وإما صورة بودرة تستعمل، وإما شيء آخر. فقد يكون العناوين متوجه إلى حيثية الصورة دون المادة، ولو أن الصورة لا تقوم إلا بالمادة، ولكن لا بد لكل صورة من مادة. كعنوان المسجد، عنوان المسجد أو عنوان أي بناء، البناء يسلو على المادة المبنية، يعني هذا الرخام وهذا الجدران والحديد وهذه الأمور إذا ركبت حالة التركيبية لهذه المواد تسمى مصلى. ولكن إذا جاء جرافات وجرفوا هذا المسجد وهدموا كلها، بعد ليس ولو نفس المادة موجودة، ولكن لا يسلو على المادة أنها مصلى. ولذلك لا بأس أن نذكر مسألة فقهية هنا بالنسبة للمساجد التي تهدم وتسمو شارعا أو بيتا أو أي شيء. هناك بعض الفقهاء يقولون بعدما انهدم المسجد أحكام المسجد غير مترتب على مكانه، مثلا إذا كان مسجد فهدموه وجعلوه شارعا، قبلا لم يكن جائز أن يتوقف وينكس الجرب والحائط في المسجد، الآن أصبح شارع لا بأس، لأنه يقول هذا ليس مسجد، عنوان المسجد قائم بهيكل البناء، إذا هدموا البناء المسجد منتهي. نعم الأرض موقوفة للمسجد ولكن ليس عنوان المسجد. ولكن بعض الفقهاء إما يفتون وإما يحتاجون بالاجتناب عن دخول الجرب أو مكس الجرب والحائط في مثل هذه الأماكن، أو تنجيسها أو وجوب تفصيلها إذا تنجسها. فعلى ذلك هذا شيء آخر، هل جسم روح الإنسان وجسم الإنسان يكون نسبتها نسبة الصورة والمادة أو لا؟ هذا كذلك قطعا ليس من هذا القبيل، لأن ترتيب الصورة والمادة كلاهما لازمان للمادة، الصورة من قبيل الماديات، يعني كيفية للمادة. فعلى ذلك ولكن الروح ليس هكذا، ما كذلك ليس الروح من قبيل الأجزاء التحليلية. أنا وأنت إنسان، الإنسان ما هو؟ يقول حيوان ناطق. فنحن من ناحية التحليل العقلي نحن حيوان وناطق، يقولون إذا تركب الجنس والفاس يصير النوع يسمى نوع. فهذا الترتيب ترتيب تحليلي، هل الروح والجسم كنسبة نحن يعني الإنسان والحيوان؟ لا، لأن التركيب التحليلي مجرد تحليل عاقل، في الخارج ليس إلا أنا وأنت، ليس للحيوانية شيء والإنسانية شيء آخر تركبت فامتزجت بعضها ببعض، بل بما أن الحيوانات لها وجه مشترك فنحن والطيور والأنعام مشترك في أننا متحرك بالإرادة، ولكن نحن نمتاز عليهم، نحن نأكل وهم يأكلون، فهي ليست ناتجة. ولذلك يسمى هذا الطرس وهذا الجنس، ولكن الروح والجسم ليس كذا. فالنسبة بين الروح والجسد عبارة عن نسبة الفاعل وآلة الفعل والانفعال، أو بعبارة أخرى الأصل في الإنسان هو روحه. الروح هي التي تكون أصل الإنسان، ولكن هذه الروح في عالم الدنيا تستعمل الجسم لأفعالها ولانفعالاتها. يعني كل عمل نريد أن نعمل لابد أن نعمل من خلال الجسم. أنا أضرب، أنا أدعو، أنا أتكلم، ما أفعله من الأفعال هو بواسطة الجسم. فعلى ذلك ليس الفعل فعل الجسم، الفعل فعل الروح لا فعل الجسم. لو كان فعل الجسم لا كانت المؤاخذة كان كذا على الجسم. بينما ترى أن الإنسان الذي قتل الآخر أو اجترم جريمة بعد 10 سنوات 20 سنة عندما يعتقدونه هل يؤاخذونه أو لا؟ هل يجوز له أن يقول أنا لست هذا المجرم؟ هذا المجرم لابد في حمامات أو في أماكن أخرى تجدونه، لأن هذا الذي ضربه وفعل هو الآن غير مجرم، لا يؤاخذ، لأن الجسم ليس أصلا في الإنسان، الروح هو الأصل. فعلى ذلك الأصل الروح هو الذي يؤاخذ، كما أن وحدة الإنسان في طول حياته منذ صغره إلى زمن موته قائم بروحه، لأن الجسم دائما في هذه التبدل. ولكن مع ذلك زيد والزيد الذي كان يعيش قبل 20 سنة وإن شاء الله سوف يعيش بعد 40 سنة هذا زيد. فعلى ذلك بما أن الأصل هو الروح، فهذا الجسم وهذا الروح بأي غميسة تأتي فهو نفس الشخص، سواء الآن أنا عندما أكون الآن وبعد 20 سنة أكون نفس الإنسان، وبعد الموت كذلك إذا هذه الأجزاء انتشرت وأكل الآخرون إذا بدلت الأجسام إلى أجسام آخر فكذلك يصبح أنه زيد وأنه عامر. ولذلك يقولون الأمر الذي هو ملاك لوحدة المعيد والمعاد هو الروح. فبما أن الروح الذي سوف يحيى يوم القيامة ملوك أجزاء غير هذا الجسم الذي عاش في الدنيا يستوى أنه هو وليس غيره. فعلى ذلك بهذا الدليل يقولون فعلى ذلك الإنسان يحيى ويستوى أنه زيد وأنه عامر وأنه هذا الذي مات قبل 1000 سنة أو قبل 2000 سنة هو نفس الشخص. يستدلون بذلك فيقولون أن الملاك في وحدة الإنسان والشخص هو الروح، فالروح مستمرة لا تموت، وإنما الله تبارك وتعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت فيرسل الأخرى إلى أجله. نحن كل ليلة نموت ونحيا، ولكن ليس الميزان الجسم بل الميزان هو الروح. هذا كذلك مما قد يقال، وهذا الكلام كلام من ناحيتين، لأن تعبيرنا في مقام الثبوت كلام صحيح، ولكن الذي يستفاد من الآيات القرآنية فوق ذلك، يعني أن المستفاد من الآيات القرآنية أن الإنسان عندما يموت يحيى بنفس الجسم لا بجسم آخر، ولكن الظاهر الجسم الذي به مات. يعني أنت وقت عندما تموت، أنا عندما أموت بأي جسم مت الله تبارك وتعالى يعيد الإنسان بنفس الجسم الذي مات، ولكن طبعا يستطيع أن يجعل هذا الجسم جميلا من دون عيوب التي كان في الدنيا وأكبرا أو أصغرا، هذا شيء ميسور لله تبارك وتعالى، ولكن نفس الجسم. وهذا الذي يستفاد من الآيات القرآنية، أولا الآيات التي قرأناها على أسمائكم في سورة ياسين، الله تبارك وتعالى قل وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قال يحييها الذي أنشأها أول مرة، يحييها يعني يحيي العظام، لا يحيي الروح بعظام آخر بجسم آخر، يحيي العظام ميتة، هذا العظام الذي صار كرماه، يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة فهو بكل خلق عليم، فهو بكل خلق عليم يعني أينما ذهب هذا الجسم الله تبارك وتعالى يعرفه. وكذلك الآيات الأخرى من القرآن تفيد هذا المعنى وهي كثيرة جدا، ولكن إنما أذكر بعض القصص التي وردت حول هذا الموضوع في القرآن ودال على هذا المعنى، أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه أو كالذي مر في سورة البقرة أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه يعني بعث نفس الجسم قال كم لبثت قال لبثت يوما وبعد يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه يعني الطعام والشراب بقدرة الله تبارك وتعالى لقومته تغي على الحالة التي تركها قبل 100 سنة الطعام الذي هو سريع الانتساب في مغالب ذلك نعم وانظر إلى حمارك وإلى ذلك آية للناس وانظر إلى العظام الظاهر أن الحمار انقلب إلى العظام البالية إلى رميم وانظر نعم وانظر إلى حمارك وإلى ذلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما الله تبارك وتعالى أرى كيف الله تبارك وتعالى جمع هذه الألباب وجعلها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير يعني علمه كان علما يقينا صار علما يعني بالرؤية كان يعلم ذلك ولكن صار حق اليقين بعدما رأى أو أن إبراهيم عليه السلام إن قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي إبراهيم عليه السلام كان من الأنبياء من أفضل الناس وهو كان يؤمن بالآخرة ولكن أراد أن يرى بأم أعينه حتى يصبح علم اليقين حق اليقين عنده ولكن يطمئن قلبي الله تبارك وتعالى فخذ 4 من الطير فصرهن إليه ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا أخذ 4 من الطيور المختلفة الحميدة ويعني مزجها مزجا كاملا بعد الدفن الثاني مزجها ثم جعل على رأس 10 جبال 4 طيور على 10 جبال ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا بعدما انتهى هذا الأمر دعا كل طير دعاه إبراهيم عليه السلام لوحده هذه الأجزاء من جبال 10 جاءت وانتسقت بعضها ببعض فأصبح الطير الذي كان سابقا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم فالله تبارك وتعالى أراه كيف يحيي الموتى فمعناه أن إحياء الموتى يعني بإرجاء نفس الأجزاء التي الإنسان مات بها الله يجمعها كذلك لأن لا نتجاوز الوقت في قضية إذا أتتم نفسا فداركم فيها والله ثم كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها قضية البقرة إن الله يأمر أن تذبحوا بقرة الله أراك كيف يحيي الموتى هذا الميت قام من مكانه نفس الجسم لا غيره فعلى ذلك هذه الأدلة وهذه الآيات تدل على أن الله تبارك وتعالى يعيد نفس الجسم لا غيره ثم فما هو الجواب عن شعبة الأكل والمأكول؟ الجواب عن ذلك هذا الله سبحانه وتعالى أولا أشار إلى قال واعلم أن الله عليم بكل شيء، وذلك اللهم صل على محمد أعلم أن الله على كل شيء قدير. هناك في الآيات التي يذكر علم الله تبارك وتعالى في آية سورة ياسين، وإنما وصل إلى هذه الآية المباركة يقول الله يحيي هل الذي أنشأ أول مرة فهو بكل خلق عليم. هناك أدلة تدل على أن جسم الإنسان الذي يموت الله تبارك وتعالى لا يجعله لا في إنسان آخر ولا في حيوان آخر أن يبقى من جسمه، بل الله تبارك وتعالى يخلص الأجسام إذا دخل في جسم إنسان آخر، ولكن ليس هو الجسم الإنسان الذي مات به. فبعبارة أخرى يد الله تبارك وتعالى خصص لكل إنسان بمقدار جسمه من عالم المادة، وهذا ليس كثيرا، يعني إلى مليارات إنسان بالنسبة للكرة الأرضية وما يوجد هنا لا نحسب شيئا وليس من المستحيل. إن شاء الله في الأيام القادمة نشير إلى بعض الآيات والروايات التي تدل على أن الله تبارك وتعالى عليم بكل الأجزاء، فلا تبقى الأجزاء في جسمين حتى يصير هذا المشكل يحيي هذا أو يحيي ذاك، بل كل إنسان له قسط من هذه العالم المادة في جسمه الذي سوف يحيى به. ولا التغمس شيء آخر، هذا أمر مفروض. التغمس بما أنت قلت أنا أجيب، التغمس أو تناسب قد يعبر عن التناسب، يكون للبوذيين نفس العقيدة ولبعض العقائد المختلفة هذا أمر مردود وفيها إشكالات كثيرة. هم يقولون أن كل إنسان عندما يموت يحيى في إنسان آخر، هناك إشكالات كثيرة. أولا إذا نعم إذا كان أعماله غير صالحة ففي الحياة الثانية هو في تعب وأذية كبيرة، هذا إذا كان في إنسان سالم فهو لا يعرف أنه كان مجرما. فالإنسان السالم عن الحياة الثانية إنسان شديد، ولا يفيد ذلك، إنما يجاز المجرم إذا عرف ذلك. يعني أنا إذا كنت أعصي وأعرف سوف أحيى مرة ثانية في إنسان آخر، إذا أنا لا أعرف هو أنا وعند ذلك لا أعرف ما الفرق بين أنا وأنت، هناك كثير من الناس معذبون، يعني لا علامة الإنسان كان الشخص الثاني. مضافة إلى أننا نرى أن عدد الناس يوما فيوما تزداد بشكل تساوي، إذا كان نفس الأشخاص يحيون مرة ثانية وثالثة ما معنى التساعد في العالم؟ فلا بد كل إنسان يكون له سبب في الإنسانية، فلا بد أن يكون عدد ثابت ينتقل من أجسام إلى أجسام، بينما ترى أن عدد البشر الآن أصبح أكثر من 6 مليارات، بينما لعل قبل 200 سنة لم يكن إلا 1.5 مليار، وقبل ذلك أقل من ذلك الكثير. فهذا وإشكال آخر أنا لا أجهري أن نبحث عنه، إنما الأمر الذي نحن نقول حتى هؤلاء الذين يقولون أن الإعادة لا يلزم أن يكون بجسم الأول لا يقولون بالتغمس، يقولون أن الروح مرة واحدة يخرج من الجسم ثم يوم القيامة يدخل في الجسم، ولكن الكلام هل الجسم القائم يوم القيامة نفس الجسم الذي مات به أو نفس أو الجسم الذي قام به يوم القيامة هو جسم يعني من أجزاء بمادة أخرى
نفس العيون نفس البشرة نفس
نعم هذا كلام في هذا الآن أحسنتم. نحن نقول على ما يستفاد من الروايات والآيات القرآنية نفس الإنسان الذي مات بنفس الجسم ينقلب إلى موجود بعنصر حي ويدخل فيه الروح ويقوم يوم القيامة. نعم هناك 3 أقوال، بعضهم يقولون أن القيامة قيامة الروح فقط
وليس بجسم، أو أن القيامة قيامة جسمي غير هذا الجسم غير مأمنة في المادي كالجسم البرزخي، ومنهم من يقول لا في الجسم المادي، هؤلاء الذين يقولون بأن الجسم غير لازم أن يكون نفس الجسم ونفس المادة، لا يقولون ب يعني لا بالتغمس ولا يقولون بالمعاد الروحي، هم يقولون معاد مادي الجسم المادي ولكن من غير هذا المادة يمكن أن يكون. ولكن الذي يستفاد من الروايات والآيات وأنا أريد أن أركز عليه أن الجسم بنفسه وبنفس الأجزاء يقوم مرة ثانية، فالله تبارك وتعالى يعيدها إلى الشكل والصورة الأولى، فإن ذلك تأتي وتدخل الروح معه ويقوم من الأجداس سراعا إلى ربهم ينتقل. وإن شاء الله نبحث عن هذا الآن متابعة الأبحاث إن شاء الله في الأيام القادمة، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم قد قرأنا ما قضينا من كتابك المنزل على نبيك الصادق، فلك الحمد ربنا، اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بمحكمه ومتشابهه، واجعله لنا انسا في امورنا وانسا في عشنا، واجعلنا ممن ترضيه بكل آية قرأها درسا في اعلى الدين، امين رب العالمين، وصلى الله على محمد واله الطاهرين. هدية الى ارواح المؤمنين والمؤمنات الى ارواح الشهداء لنجاة الاسرى ولفك بلادنا المحسورة ولنجاة وفرج عن المخطوفين والمحسورين، نهني ثواب الفاتحة، تسوى الصلاة على محمد وعلى